هل لاحظت كيف يعرض الأطفال الصغار أنفسهم للخطر؟ فهم قد يسيرون في وسط الشارع بدون اكتراف لما يجري حولهم، وقد يمسكون بسكاكين الحادة دون حذر، وقد تجدهم يمسكون بأيدي الغرباء بل ويسيرون معهم، وهم غافلون عن العنف الذي يمكن أن يتعرضوا له. لكن الكبار طبعا يعرفون أن العالم مليء بالمشاكل، فالكوارث الطبيعية تقضي على الحياة والممتلكات، والأمراض تأتي بالألام، والآلات قد تؤذينا، ولكن نعلم أن أكبر الأخطار هي تلك التي يتسبب فيها الآخرون. فالبشر يرتكبون أعمال عنف وقتل واعتداء ضد إخوانهم من البشر. فإذا كنا على دراية بالتاريخ البشري، أو حتى إذا تتبعنا الأحداث الجارية فقط، فمن المستحيل تقريبا أن ننكر أن البشر قد ملأوا هذا العالم بالعنف.
أعطينا هذا الدرس عنوان عالم من العنف، وسنلقي نظرة على تكوين 4:1-6:8، حيث وصف موسى المشاكل والعنف التي اندلعت في العالم بعد مدة قصيرة من سقوط الجنس البشري في الخطيئة. في هذه الإصحاحات وصف موسى كيف بدأ البشر يملؤون العالم بالعنف، وكيف تجاوب الله مع المشاكل. سنفحص 3 جوانب في هذا الجزء من التكوين. أولاً، سنلقي نظرة على البناء الأدبي لهذه الآيات، وثانياً سنركز على المعنى الأصلي لهذه الإصحاحات، وثالثاً سنكتشف كيف يعلمنا العهد الجديد تطبيق هذه الآيات في حياتنا اليومية. دعونا ننظر أولاً على البناء الأدبي لتكوين الإصحاح 4:1-6:8.
تتناول هذه الإصحاحات من سفر التكوين عدداً من المواضيع المختلفة، كما تحتوي على كل من القصص وسجلات النسب. وغالباً ما تترك هذه التعقيدات انطباعاً بأن هذه الإصحاحات لا تنسجم معاً، ولكن عندما نفحص هذا الجزء من سفر التكوين بدقة سنرى أنه يشكل قطعة أدبية ذات هدف موحد تمت صياغتها ببراعة.
عندما ندرس التكوين 4:1-6:8 سنرى أن هذا الجزء من سفر التكوين ينقسم إلى جزئين رئيسيين. يتألف الجزء الأول من الإصحاح 4:1 لغاية الإصحاح 5:32، وأعطيناه عنوان العنف الباكر والرجاء. ويتألف الجزء الثاني من الإصحاح 6:1 لغاية الإصحاح 8، وأعطيناه عنوان العنف اللاحق والرجاء. إن السيناريو الأول للعنف ورجاء الخلاص في التكوين 4:5 ينقسم إلى 4 أقسام، وتشكل هذه الأقسام مجموعتين متوازيتين من القصص والأنساب. فالإصحاح 4:1-16 تشكل قصة توازي قصة ثانية في الإصحاح 4:25-26. كما إن الإصحاح 4:17-24 تشكل نسبا يتطابق مع نسب ثان في الإصحاح 5:1-32. سوف نفحص هذه الفقرات باستكشاف بعض العلاقات بين القصص المتطابقة، وثم سنعطي انتباها للجوانب المتوازية في كلا النسبين. في البداية بدأ موسى بكتابة قصة عن قايين الخاطئ في الإصحاح 4:1-16. هذه الفقرة هي السجل المعروف جيدا للوقت الذي حسد وغضب قايين فيه وقتل أخاه هابيل. عندما ننظر بتمعن في هذه الفقرة، يبدو واضحا أنها تنقسم إلى 5 خطوات دراماتيكية. تبدأ القصة في الآيتين 1 و2 ألف، عندما عاش قايين وهابيل سويا بانسجام. ومع هذا نجد في نهاية القصة في الآية 16 ظروفا مختلفة. نرى قايين لوحده يبعد عن الأرض الطيبة وعن عائلته وعن حضور الله الخاص. الخطوة الثانية في القصة موجودة في الآية 2b لغاية الآية 7، وتتحدث عن الأحداث التي قادت قايين لقتل هابيل، وخاصة التمييز بين الذبائح التي قدمها كل واحد منهما إلى الله. ببساطة، قبل الله قربان هابيل لكنه رفض قربان قايين. كما أن الله حذر قايين من قوة الخطية التي تسعى للسيطرة عليه، لكن قايين لم يبدي أي اهتمام. الجزء الثالث من هذه القصة في الآية 8 يشكل نقطة التحول في القصة. في هذا الجزء قتل قايين أخاه هابيل. ابتعد قايين وهابيل من مكان تقديم الذبائح إلى حقل، وهناك سيطرت الخطية على قايين كما حذره الله، والخطية حولته إلى أول قاتل في التاريخ البشري. نجد الجزء الرابع من هذه القصة في الآيات 9 إلى 15، ويصف اللعنة والحماية التي قدمها الله لقايين. وضع الله لعنة على قايين ونفاه تائها بعيدا عن أرض عدن، ولكنه أيضا حماه من المهاجمين ضده. إذن نرى أن التكوين في الإصحاحين 4 و5 يبدأ بقصة خطية قايين الشنيعة. تغلبت عليه الخطية لدرجة أنه قتل أخاه البار هابيل، وكنتيجة لذلك كان مصيره النفي بعيدا عن مكان الحصول على بركات الله. بعدما رأينا بنية القصة الافتتاحية في تكوين 4 إلى 5، يجب أن ننتقل إلى القصة الثانية المذكورة في هذه الإصحاحات، أي القصة المطابقة في الإصحاح 4 والآيتين 25 إلى 26. تنقل هذه الفقرة انتباهنا من قايين الخاطئ إلى الابن الثالث لآدم وهو شيث البار. ينقسم السجل الخاص بشيث البار إلى 3 خطوات قصيرة. الأولى في الإصحاح 4 والآية 25 حيث ولدت حواء شيث، وتظهر الخطوة الثانية في التكوين 4:26 ألف، حيث يذكر موسى أن لشيث أيضا ولدا اسمه أنوش. لا توجد أي تفاصيل عن هذه الحادثة، لكن موسى بعد ميلاد أنوش ذكر الخطوة الثالثة في التكوين 4:26 ب، وأضاف تعليقا مؤثرا عن الصفة الروحية لهذه العائلة. كتب موسى الكلمات التالية في التكوين 4:26 ب: حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. ببساطة كان شيث وأنوش رجلين يطلبان الله في الصلاة. وبعكس قايين الخاطئ، كان هذان الرجلان بارين أمام الله، وأظهرا هذا البر عن طريق العبادة المخلصة والصلاة. بعد أن تحدثنا عن الفروقات الأساسية في هذه القصص المتوازية، ننتقل الآن إلى الأنساب المتوازية في الإصحاحين 4 و5. غالبا ما تبدو الأنساب المذكورة في تكوين 4 و5 على أنها ليست أكثر من سجلات غامضة لسلالات بيولوجية، ولهذا السبب يتغاضى كثير من المفسرين عن أهميتها. لكن نظرة فاحصة على الأنساب تكشف على أنها تحتوي على معلومات هامة ساهمت في تحقيق هدف موسى من كتابة هذا الجزء من تاريخ العصور البدائية. فمن ناحية يسجل النسب الأول سلالة قايين المليئة بالخطية في الإصحاح 4 والآيات 17-24. في هذه الآيات ذكر موسى عددا من أنسال قايين وكيف حولت الخطية هذه العائلة إلى عشيرة متكبرة ومتعالية. ويتألف النسب الثاني من سلالة الشيث البارة في الإصحاح 5 والآيات 1-32. في هذه الفقرة يسجل موسى عددا من الأسماء الهامة في عائلة الشيث، لكن بالمقارنة مع سلالة قايين فإن هذه العائلة بقيت بارة وأمينة. إن إحدى الطرق التي نستطيع بواسطتها أن نرى هذا الهدف هو أن نلاحظ الطريقة التي ذكر فيها موسى اسمين في كلا اللائحتين. يحتوي نسب قايين وسلالة الشيث على اسمي حنوك وملاك، وأظهر موسى بكل وضوح الفرق بين هؤلاء الرجال. اعتبر أولا ما قاله موسى عن الرجلين واسمهما حنوك. فمن ناحية نقرأ في تكوين إصحاح 4:17 هذه الكلمات عن نسل قايين أي حنوك: وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. تعال قايين وابنه حنوك بكبرياء بتسمية المدينة كاسم حنوك. يمكننا أن نرى أهمية هذه الملاحظة عندما نلاحظ ما كتبه موسى عن نسل الشيث أي أخنوخ. في الإصحاح 5:24 كتب موسى عن أخنوخ الذي من نسل الشيث، وهو نفس الاسم حنوك في النص العبري ما يلي: وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. من الصعب علينا أن نتخيل تباينا بين رجلين أعظم من هذا التباين بين حنوك الخاطئ وأخنوخ أو حنوك البار. بالإضافة إلى التباين الذي رأيناه بين هذين الرجلين حنوك وأخنوخ، يذكر موسى أيضا اسم لاماك من نسل قايين ولاماك من نسل الشيث. وهنا أيضا نجد التباين الكبير بين هذين الرجلين. فمن جهة كان لاماك من نسل قايين شخصية مرعبة. تؤكد الآيتان في تكوين 4:23-24 أن لاماك كان قاتلا وكان يفتخر بأعماله بقتل الآخرين. وبعكس ذلك ليبين لنا شخصية لاماك من نسل الشيث، سجل موسى لنا كلمات لاماك عند ميلاد ابنه في التكوين 5:29: ودعا لاماك اسمه نوحا قائلا: هذا يعزين عن عملنا وتعب أيدينا بسبب الأرض التي لعنها الرب. وكما كانت العادة في أزمنة الكتاب المقدس، فقد دعا لاماك من نسل الشيث ابنه نوحا كصلاة إلى الله، معبرا عن الأمل بأن يجلب ابنه نوح الخلاص من حالة الحياة الرهيبة التي ابتدأت عندما لعن الله الأرض في أيام آدم وحواء. وبعدما رأينا كيف يكشف لنا الإصحاحان 4 و5 في التكوين نموذجا عن العنف الباكر ورجاء الخلاص، علينا أن ننتقل إلى السيناريو الثاني من العنف والرجاء في التكوين 6:1-8. عندما ننظر بدقة في هذه الآيات يبدو من الواضح إن الإصحاح 6 والآيات 1-8 تنقسم إلى 3 خطوات. أولاً، الآية 1-3 تتعلق بشخصيات تدعى أبناء الله، وثانياً الآية 4-7 تركز على شخصيات أخرى معروفة بالطغاة. وبعد هاتين الخطوتين أضاف موسى كلمة ختامية في الآية 8 يشير فيها إلى نوح مرة ثانية على أنه الرجل الذي يكمن فيه رجاء الخلاص. تصف الخطوتان الرئيسيتان في هذه الآيات سلسلة من الأحداث التي تهدد الأرض بالمخاطر، ثم تعلن رد فعل الله تجاهها. دعونا ننظر أولاً إلى التهديد الذي وجهه أبناء الله ورد فعل الله في الإصحاح 6 والآيات 1-3. لسوء الحظ فإن هذه الآيات هي من أصعب الآيات التي يمكن تفسيرها في سفر التكوين. تكمن صعوبتها بشكل رئيسي في الآية 2 عندما نقرأ هذه الكلمات: إن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. لم يشرح موسى بالتحديد هوية أبناء الله أو بنات الناس. بوضوح توقع أن يفهم قراءه الأصليون قصده، لكنه مستحيل على القراء المعاصرين أن يحددوا هوية هؤلاء الأشخاص بدون أدنى شك. في تاريخ تفسير الكتاب المقدس تم اقتراح 3 تفسيرات معقولة. أولاً، يمكن أن يكون أبناء الله رجالاً من نسل الشيث تزوجوا من نساء نسل قايين. هذا التفسير له ميزة بسبب الفروقات بين أنسال قايين وشيث في الإصحاحين 4 و5 في التكوين. البديل الثاني هو أن أبناء الله يمكن أن يكونوا ملائكة وبنات الناس مجرد بشر. لهذا التفسير ميزة أيضا، لأن الملائكة غالبا ما يدعون أبناء الله في العهد القديم. في فقرات مثل أيوب الإصحاح 1 والآية 6 ومزمور 29 والآية 1. البديل الثالث هو أن أبناء الله كانوا ملوكا أو نبلاء اتخذوا من النساء القرويات زوجات لهم. إن لهذا التفسير أيضا ميزة، لأن الملوك في الشرق الأدنى القديم غالبا ما كانوا يدعون أبناء الله، كما يدعى ابن داود ابن الله في 2 صموئيل الإصحاح 7 والآية 14 وفي المزمور 2 والآية 7. مع أنني أفضل التفسير الثالث، إلا أنه ينبغي أن لا نكون مصرين بأي تفسير معين. مع أنه لا يمكننا أن نتأكد من هوية هؤلاء الأشخاص، لكن نستطيع أن نكون متأكدين لما فعلوه. تذكرون أننا قرأنا في تكوين الإصحاح 6 والآية 2 أن أبناء الله فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. هذه ليست اللغة الاعتيادية في العهد القديم للتعبير عن الزواج الشرعي، لكنها تشير بقوة إلى أنه لا نساء ولا عائلتهن وافقنا على هذه العلاقات. يبدو أن أبناء الله الذين من الممكن أنهم كانوا نبلاء أقوياء اتخذوا هؤلاء النساء زوجات لهم بالقوة وبدون موافقتهن. وقد تشير اللغة المستعملة هنا أن أبناء الله ربما بالحقيقة كانوا يغتصبون هؤلاء النساء حيثما شاءوا. على كل الأحوال، إن العنف الذي أقامه قايين وأنساله سابقا وصل إلى مرحلة أعلى في الحياة، انتهاك أعراض النساء. بعدما وصف موسى خطر التهديد الذي مثله أبناء الله، تحول إلى فكرته الرئيسية وهي رد فعل الله تجاه هذه الأحداث. نقرأ الكلمات التالية في تكوين 6-3: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. سئم الله من الوسائل التي استخدمتها الخطية لتجلب العنف على بني البشر، وأعلن أنه لن يحتمل هذا الفساد إلى الأبد. ومع ذلك قرر الله بنعمته أن يسمح للإنسان بأن يعيش 120 سنة قبل تنفيذ حكمه. المجموعة الثانية من الأعمال التي جرت على الأرض ورد الفعل الإلهي تجاهها مذكورة في تكوين 6-4-7، وهي سجل الطغاة. في الآية 4 نقرأ عن تطور وضع مهدد آخر. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم. تتبع بعض النسخ القديمة من الكتاب المقدس الترجمة 70 اليونانية للعهد القديم، وتترجم الكلمة العبرية طغاط بكلمة جبابرة، لكن هذه الترجمة للأسف ليست دقيقة لأنها لا تعطي المعنى الضمني للكلمة. إن آراء علماء الكتاب المقدس منقسمة حول المعنى الدقيق لهذه الكلمة، وعلى الأرجح أنها تشير إلى المحاربين الأقوياء أو القادة العسكريين. في هذه الفقرة وصف موسى بشكل محدد هؤلاء الطغاة بأنهم الجبابرة الذين منذ الدهر ذبو اسم. إن كلمة جبابرة هاجبوريم في العبرية تدل على المحاربين أو الجنود الأقوياء.
في هذا السياق يجب أن تفهم شهرة الطغاة أو النفيلين بالمعنى السلبي، فقد عرف هؤلاء الرجال بحروبهم الشرسة ونشرهم للرعب في قلوب المحيطين بهم. إن العنف الذي بدأ بقتل قايين أخاه هابيل واستمر على يد لامك الذي من نسل قايين وصل لأعلى معدلاته بتهديد الطغاة بنشر العنف في كافة الأرجاء.
نقرأ في الآية 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. بظهور الطغاة ازداد فساد البشرية إلى درجة أن سيطرت الخطية على كل الإنسانية، ونتيجة لذلك نقرأ في الآيتين 6-7: فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. رأى الله كيف نشر الطغاة الرعب في عالمه، وقرر أن الوقت حان للتدخل وإنزال الدمار العظيم. إن تكوين 6:1-8 لا ينتهي بكلمات الدينونة، لكن بدلاً من ذلك وباتباع النموذج الرئيسي في هذا الجزء من تاريخ العصور البدائية، أضاف موسى كلمة ختامية تظهر الرجاء في الآية 8. نقرأ في التكوين 6:8 أنه بالرغم من أن الله صمم على تدمير الإنسانية بسبب فساد الخطية، إلا أنه بقي رجل واحد يقدم الرجاء، وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. بهذه الكلمات القليلة أنهى موسى سيناريو التهديد ورجاء الخلاص، حيث أن تدمير البشرية الخاطئة المليئة بالعنف بالطوفان هو الخلاص الوحيد للأجيال القادمة.
من خلال فحصنا للبنية الأدبية لتكوين 4:1-6:8 نرى أنها تركز على قضيتين رئيسيتين: أولاً على التهديد بنشر العنف من قبل الذين تمردوا على الله في زمن قايين ونسله، وثانياً تركز على التهديد الذي قام به الأشرار في أيام أبناء الله والطغاة. في كلتا الحالتين أشار موسى إلى أن الله سيعطي خلاصاً من خلال ابن لشيث الذي يدعى نوحاً.
بعدما رأينا البناء الأساسي والاهتمامات المركزية لهذا الجزء من تكوين، يمكننا أن نطرح السؤال التالي: ماذا كان المعنى الأصلي لهذه الإصحاحات؟ ماذا كان موسى يحاول أن يعلم بني إسرائيل عندما قادهم من مصر إلى الأرض الموعودة؟ لكي نفهم المعنى الأصلي لهذا الجزء من تاريخ العصور البدائية، علينا أن نأخذ بالاعتبار قضيتين. أولاً، سنرى كيف ربط موسى هذا الجزء من تاريخ العصور البدائية بخبرة بني إسرائيل، وثانياً سنكتشف مضمون هذا الربط بالنسبة إلى القراء الأصليين من بني إسرائيل. دعونا أولاً نرى الطرق التي بها ربط موسى هذه الإصحاحات بخبرات بني إسرائيل الذي كان يقودهم.
ربط موسى هذه الإصحاحات من التاريخ البدائي بعالمه المعاصر، فعندما وصف العنف الذي ساد في تاريخ البشرية المبكرة بطرق تشبه إلى حد بعيد المعاناة التي واجهها بنو إسرائيل، وبهذا أشار موسى إلى أن الصعوبات التي واجهها بنو إسرائيل كانت مشابهة لصعوبات التاريخ البدائي.
لكي نستكشف كيف وصف موسى أوجه الشبه هذا، سنلقي نظرة أخرى على الجزئين الرئيسيين من تكوين 4:1-6:8. السيناريو الأول للعنف الباكر ورجاء الخلاص في الإصحاحين 4 و5، والسيناريو الثاني للعنف اللاحق ورجاء الخلاص في الإصحاح 6:1-8. دعونا نرى أولا علاقة الإصحاحين 4 و5 من تكوين بخبرة بني إسرائيل. عندما ننظر إلى صفات الأشرار والأبرار في تكوين الإصحاحين 4 و5، يبدو جليا أن موسى صاغ هذه الآيات بطريقة يربط فيها قراءه قايين وعائلته بالمصريين، ويربط هابيل البار وشيث وأنساله بأنفسهم كشعب الله. كيف بنى موسى هذه الروابط؟ علينا أن نبدأ بفحص قصة قايين الخاطئ في تكوين 4:1-16. في هذه القصة ركز موسى على 5 اهتمامات سمحت لبني إسرائيل أن يربطوا هذه الفقرة بأزمنتهم. أولا ذكر موسى مهنة قايين وهابيل لكي يوضح هذه الروابط، لنصغي إلى الطريقة التي تم التعريف بها في البداية بقايين وهابيل في تكوين 4:2. وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. كما تشير هذه الآية، كان قايين مزارعا مستقرا في أرضه، بينما كان هابيل راعيا.
كان من الشائع في الأزمنة القديمة حدوث توترات بين المجتمعات الزراعية والمستقرة وبين الرعاة الرحل، وكما يشير سفر التكوين، كان موسى وبنو إسرائيل مدركين تماما لهذا النوع من التوتر، والذي كان سببا في تجارب خطيرة لهم عندما كانوا في مصر.
في تكوين 46:33-34 أعطى يوسف التعليمات التالية إلى إخوانه عندما أتوا إلى مصر: فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم؟ أن تقولوا عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن، نحن وآباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين. تعطينا تعليمات يوسف بصيرة عن السبب الذي جعل موسى يذكر أن قايين كان مزارعا وهابيل راعيا. أراد موسى من قرائه الإسرائيليين أن يربطوا بين قايين المزارع والمصريين، وأراد من بني إسرائيل أن يربطوا بينهم وبين الضحية هابيل الراعي. والرابط الثاني بين هذه القصة وقراء موسى الأصليين يظهر في الصفة البارزة للذبائح التي قدمها قايين وهابيل. لقد رفض الله قربان قايين كما يذكر الأصحاح 4 في تكوين، وكان الله مسرور بقربان هابيل. إن السبب الذي لأجله ميز الله بين هذه القرابين واضح في تكوين 4:3-4، حيث نقرأ هذه الكلمات: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. لاحظوا الطريقة التي وصف موسى فيها القرابين. يقول في الآية 3 أن قايين قدم من أثمار الأرض، لكنه يقول في الآية 4 أن هابيل قدم من أبكار غنمه ومن سمانها. إن هذا التمييز هام للغاية. قدم قايين من الثمر الذي استطاع أن يجمعه من حقله. كانت عبادته اسمية لأنه لم يحتفظ بأفضل محصوله لله، لكن هابيل أطاع شريعة الله بإخلاص عندما قدم من سمان غنمه التي كان لها قيمة عظيمة كذبائح في العهد القديم، والتي اختارها من أبكار غنمه التي كان لها قيمة عظيمة بين الحيوانات بحسب شريعة موسى. كان قربان قايين بعيدا عن أهداف القرابين الحقيقية مقارنة بقربان هابيل الصادق وعبادته المخلصة لله. استخدم موسى أيضا هذا التمييز بين قربان قايين وقربان هابيل ليبين الصلات بين المصريين وبني إسرائيل. إن هذه الخلفية مدهشة عندما نتذكر أن أول مرة طلب فيها موسى من فرعون إطلاق سراح بني إسرائيل كانت لأنه أراد أن يقدم الذبائح إلى يهوى. وكما نقرأ في الخروج 5:3، قال موسى وهارون لفرعون: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا. لكن فرعون رفض طلبهم. وكما سجل موسى في الآية 4، قال لهما فرعون: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وكما أن قايين لم يكرم الله بذبائحه التي كانت بالاسم فقط، فإن المصريين أيضا لم يقدموا العبادة الحقيقية لإله بني إسرائيل، لكن كما قدم هابيل ذبائح مقبولة وصادقة، هكذا قدم بني إسرائيل العبادة الحقيقية ليهوى. بهذه الطريقة ربط موسى بين مصر وقايين وبين بني إسرائيل وهابيل. الطريقة الثالثة التي ربط فيها موسى بين قايين وهابيل وبين اختبار بني إسرائيل كانت من خلال الدافع للقتل. قتل قايين أخاه هابيل، وتصبح أهمية هذه الحادثة أكثر وضوحا عندما نتذكر قتل بني إسرائيل في مصر.
نقرأ في الإصحاحين الأول والثاني من سفر الخروج أن المصريين لم يستعبدوا إسرائيل بعبودية قاسية فحسب، لكنهم قتلوا منهم الكثيرين بما فيهم الأطفال الصغار. وبهذه الطريقة أقام موسى المزيد من الروابط المشتركة بين قايين والمصريين وبين هابيل وبني إسرائيل.
الطريقة الرابعة التي بيّن فيها موسى هذه الروابط كانت بوصف مكان قايين على الأرض. عندما لعن الله قايين لقتله هابيل، نفاه من الأرض الخصبة. كما نقرأ في تكوين 4:11-12، فالآن ملعونا أنت من الأرض، متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. كانت اللعنة التي حلت على قايين هي أن يعيش في أمكنة تعطي أرضها إنتاجا ضئيلا. إن هذا الوصف لمكان قايين يتطابق بشكل جيد مع تقييم موسى لأرض مصر وللأرض التي كان يقود بني إسرائيل إليها. انظر إلى الطريقة التي قارن بها موسى بين أرض كنعان وبين مصر في التثنية الإصحاح 10:11، لأن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها، حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول، بل الأرض التي أنتم عابرون إليها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع، من مطر السماء تشرب ماء، أرض يعتني بها الرب إلهك. أرسل الله قايين إلى مكان بعيد عن عدن، إلى مكان مثل مصر حيث كانت الزراعة تتطلب جهدا كثيرا. هذه الحقيقة كانت بمثابة طريقة أخرى أراد بها موسى من قرائه الإسرائيليين أن يربطوا بين قايين والمصريين. والطريقة الخامسة التي ربط بها الإصحاحان 4 و5 من تكوين ما بين قايين ومصر وهابيل وبني إسرائيل كانت في موضوع حماية قايين. فمع أن قايين قتل أخاه هابيل، إلا أن الله حماه من الأذى. نقرأ الكلمات التالية من الله في تكوين 4:15، كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. لقد حمى الله قايين من الأذى بالرغم من أنه كان قاتلا. مرة أخرى نرى أن موسى وصف هذه الأحداث لكي يربط بني إسرائيل بينها وبين خبرتهم الخاصة في مصر. لقد قدم الله حماية عظيمة لمصر، فمع أن المصريين كانوا قتلة ويستحقون الدينونة الإلهية، إلا أن الله اختصهم بالحماية لمدة طويلة. وهكذا نرى أنه من خلال 5 طرق على الأقل قدم موسى 5 جوانب متوازية بين فترة العصور البدائية وخبرة بني إسرائيل عند خروجهم من مصر.
قدم موسى 5 تشبيهات على الأقل بين التاريخ البدائي وخروج إسرائيل من مصر، فتشير موضوعات مثل المهن والعبادة والقتل والموقع والحماية إلى رغبة موسى في أن يطبق قراءه من بني إسرائيل هذه القصة على حياتهم من خلال ربط قايين بالمصريين وهابيل بأنفسهم كشعب لله.
وبعدما رأينا هذه الروابط المذكورة في قصة قايين الخاطئ، ننتقل الآن إلى النص الموازي المتعلق بشيث البار في تكوين 4:25-26. كما رأينا سابقا، يعطينا موسى ملاحظة هامة عن شيث وابنه أنوش. في تكوين 4:26 نقرأ الكلمات التالية: حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. ذكر موسى هذه الحقيقة عن شيث وابنه لكي يقرن أو يربط قراءه أنفسهم ليس بهابيل فحسب، ولكن بشيث أيضا ابن آدم الذي أخذ مكان هابيل. أولا، نرى أن شيث استخدم الاسم الإلهي يهوى، مما جعله مقترنا ببني إسرائيل. ومن الملفت للنظر إن الخروج يوضح أن اسم يهوى احتل مكانة بارزة في أيام موسى. فمثلا تكلم الله إلى موسى بهذه الطريقة في خروج 3:15: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. مع أن سجل الكتاب المقدس يشير إلى أن اسم يهوى كان مستعملا منذ أيام الشيث، إلا أنه أصبح في زمان موسى الاسم الرئيسي الذي يستخدم عند ذكر الله. ولهذا السبب استطاع بني إسرائيل المخلصون تحت قيادة موسى أن يقرنوا أنفسهم بشيث البار، وهم أيضا مثل شيث اعتزوا باسم يهوى. وثانيا، استطاع بني إسرائيل أن يقرنوا أنفسهم بشيث من خلال موضوع الصلاة. يظهر هذا الدافع في تكوين 4:26 عندما كتب موسى أن عائلة الشيث ابتدأ أن يدعى باسم الرب. في العهد القديم غالبا ما كانت عبارة يدعو باسم الرب تعني يصرخ طالبا مساعدة إلهية في وقت الضيق أو الحاجة. في ضوء هذه الحقيقة نرى أن موسى أقام رابطا ثانيا في أيامه، ومن بقية الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم نجد أنه عند خروج بني إسرائيل من مصر صرخوا إلى يهوى طالبين مساعدته في وقت الأزمات العديدة، مثل ما دعا شيث وأنوش باسم الرب. إذن نرى أن موسى سرد هذه القصص عن قايين الخاطئ وشيث البار ليشكل جوانب متوازية مع عالمه المعاصر. أراد موسى من قرائه أن يلاحظوا أن المصريين كانوا مثل قايين، وأراد من قرائه أيضا أن يقرنوا أنفسهم بهابيل وشيث. بعدما عرفنا هذه الروابط الأساسية، أصبحنا مستعدين لننتقل إلى نسل قايين ونسل شيث. كما سنرى، فإن موسى وصف هذه الأنساب كي يستمر بنو إسرائيل في ربط المصريين بالأشرار وربط أنفسهم بالأبرار، ولكي يشرح هدفه الرئيسي يصف موسى في تكوين 4 17 إلى 24 نسل قايين بصورة تظهر الروابط بينه وبين مصر بشكل لا يثير الجدل. تظهر هذه الروابط في 6 طرق على الأقل. أولاً، ركز موسى على قايين كشخص يبني مدينة. كما كتب في تكوين 4:17، وكان قايين يبني مدينة. وغني عن القول، عرف بنو إسرائيل جيداً بأن المصريين كانوا مشهورين في بناء المدن، حيث أن بناء مدن المصريين كان جزءاً من عمل بني إسرائيل أثناء عبوديتهم في مصر. ولهذا السبب خلقت هذه الكلمات عن قايين روابط قوية مع المصريين. ثانياً، ينبغي أن نلاحظ اسم مدينة قايين. ومرة أخرى نقرأ في تكوين 4:17، وكان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. بالنسبة إلى بني إسرائيل أيام موسى، هذه الحقيقة ذكرتهم بإحدى ممارسات المصريين، كما ذكرها موسى في خروج 1:11، فجعلوا المصريون عليهم على بني إسرائيل ورؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. دعيت مدينة رعمسيس بهذا الاسم إكراما للفرعون رعمسيس. كان المصريون مثل قايين يدعون مدنهم على حسب أسماء الفراعنة، أي رمز مجدهم وكرامتهم. بهذه الطريقة قدم لنا نسب قايين رابطا آخر بين قايين والمصريين. والرابط الثالث بين نسل قايين ومصر يظهر في موقف الكبرياء الذي أعلنه نسل قايين لاماك في عمل القتل الذي قام به. نقرأ في الإصحاح 4:23 أن لاماك بالحقيقة أنشد ترنيمة حمد لنفسه أمام زوجاته. عادة وصلة اسمعا قولي يا مراتي لامك، وأصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي. إن افتخار لاماك بقساوته الوحشية ربطته بالمصريين في أذهان بني إسرائيل في القديم. ولا شك أن بني إسرائيل كانوا على علم بأن النقوش المصرية القديمة تمدح الفراعنة وجيوشهم لأعمال القتل البطولية التي كانوا يقومون بها. يظهر الرابط المشترك الرابع في اهتمام موسى لموت الأطفال. لنصغي ثانية إلى ما يقوله لاماك في الإصحاح 4:23، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. إن الكلمة العبرانية المترجمة فتى هي يلد، التي غالبا ما تترجم صبي. إن أحد ضحايا لاماك في أغلب الظن كان أكبر من الصبي بقليل. كما نعرف جميعا، في الإصحاح الأول من الخروج أمر فرعون بقتل الأولاد الإسرائيليين، ومثلما فعل لاماك من نسل قايين ضرب المصريون بني إسرائيل القاصرين عن حماية أنفسهم وقتلوا أولادهم الذكور. ويظهر الرابط المشترك الخامس بين عائلة قايين وبين المصريين في طلب لاماك للمزيد من الحماية. في تكوين 4:24 ادعى لاماك بأنه يتمتع بحماية أكثر من قايين، إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف، وأما للامك ف77. مثلما اعتقد لاماك أن الله كان يحميه، كان فراعنة مصر واثقين بحماية آلهتهم لهم. وبالحقيقة بدأ الأمر وكأن المصريين قد تمتعوا لسنوات كثيرة بالحماية الإضافية ضد الأذى. وسادسا، علينا أن نلاحظ التطور الحضاري في نسل قايين. لنسري إلى الأسلوب الذي وصف به هؤلاء الإخوة الثلاثة يابال، يوبال وتوبال قايين في تكوين 24-22. يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي، يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار، توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد. بهذه الكلمات وصف موسى عائلة قايين بأنها كانت متطورة للغاية. لم يكن يابال مجرد راع، لكنه ابتكر تربية المواشي، ويوبال ابتكر الموسيقى، وتوبال قايين ابتكر صناعة المعادن. من المؤكد أنه كان صعب على بني إسرائيل في أيام موسى أن لا يلاحظوا هذه العلاقة. كانت ثقافة مصر متطورة جدا بالمقارنة مع الحياة البدوية لآباء بني إسرائيل. وصف موسى نسب قايين الممتلئ بالخطية ليؤكد على هذا الرابط الذي كان يريد لقرائه أن يجدوه بين نسل قايين والمصريين.
لقد رسم موسى على الأقل 6 طرق تشابه فيها نسل قايين بالمصريين، فأوصاف مثل بناء المدن وتسميتها والافتخار بالقتل والعنف ضد الأطفال والحماية الإلهية والتطور الحضاري لدى نسل قايين عززت من خلق مثل هذه الروابط.
وننتقل الآن إلى نسل الشيث في تكوين 5:1-32. وكما هو متوقع فإن موسى وصف نسل الشيث لكي يستطيع قراؤه من بني إسرائيل أن يقرنوا أنفسهم بنسل الشيث. هذا الاقتران كان مبنيا على 4 عوامل. أولا، يجب أن نلاحظ أنه على المستوى البيولوجي كان شعب إسرائيل منحدرا من نسل الشيث. في تكوين 5:32 نقرأ أسماء أبناء نوح الثلاثة. وكان نوح ابن 500 سنة، وولد نوح ساما وحاما ويافث. كان لاسم سام أهمية خاصة لدى موسى، لأن سام كان الجد الأكبر لبني إسرائيل، وفي اللغات الحديثة تشتق اسم السامية من اسم سام. ومع أن شعوبا أخرى بثقت من نسل سام، إلا أن بني إسرائيل كانوا شعب الله المختار من بين أنسال سام. إذن بهذه الصورة البيولوجية البسيطة ربط موسى بين قرائه الإسرائيليين ونسل الشيث. والرابط الثاني بين نسل الشيث وبني إسرائيل يظهر في تكرار التركيز على بر أنسال الشيث. تتصف سلالة الشيث بالأمانة والبر. فمثلا وبحسب تكوين 5:24، وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد. في النسخة العبرية من الكتاب المقدس لا تظهر العبارة المترجمة سار مع الله إلا بالإشارة إلى أخنوخ. ومع ذلك ومرة تلو الأخرى، خاصة في سفر التثنية، طلب موسى من بني إسرائيل أن يتمثلوا بأخنوخ بالسير في طريق يهوه. بهذه الطريقة وجد بنو إسرائيل المخلصون الذين كانوا يتبعون موسى طريقة أخرى تقرنهم بسلالة الشيث. كان هدفهم أن يصيروا مثل أخنوخ. الرابط الثالث بين نسل الشيث وتجارب بنو إسرائيل تظهر في تشديد موسى على أعداد أولاد الشيث. نتعلم من نسل الشيث أن أنساله أصبحوا أعدادا كبيرة. أبرز موسى ازدياد عدد أفراد عائلة الشيث بتكرار عبارة ولد بنين وبنات، وبالحقيقة فإنه ذكر هذه العبارة 9 مرات في تكوين الإصحاح 5. إن هذا التشديد على أعداد الأشخاص في سلالة الشيث كان هاما بالنسبة لقراء موسى الإسرائيليين، لأنهم عرفوا أن الله باركهم بعظمة بتكاثر أعدادهم في مصر وأثناء خروجهم. ورابعا، شدد موسى على الحياة الطويلة التي تمتعها كثير من أنسال الشيث لكي يربط بين بني إسرائيل وأنسال الشيث. فمثلا نعرف جميعنا أن نسل الشيث وهو متشالح عاش أكثر من أي شخص آخر في تاريخ الكتاب المقدس. بحسب تكوين 5:27 عاش متشالح 969 سنة، وعاش أنسال آخرون من شيث حياة طويلة أيضا. كان تركيز موسى على الحياة الطويلة التي عاشها أنسال شيث هاما كما تشير شريعة موسى، لأن الحياة الطويلة في أرض الموعد كانت هدف المؤمنين من بني إسرائيل. إذن بإشارته إلى الحياة الطويلة لأنسال الشيث، أقام موسى رابطا آخر بين أنسال الشيث وبني إسرائيل. إذن كتب موسى عن العنف السابق ورجاء الخلاص في تاريخ العصور البدائية كي يقيم روابط ثابتة مع عالمه المعاصر. لقد اقترن قايين وأنساله بالمصريين الذين نشروا العنف في إسرائيل، واقترن أيضا هابيل والشيث وأنسال الشيث بالإسرائيليين الذين كانوا ضحايا العنف المصري. كانت هذه الروابط في جوهر استراتيجية موسى لهذا الجزء من التاريخ. بعدما رأينا كيف عالج موسى سجل العنف السابق والرجاء، ننتقل باختصار إلى تكوين 6:1-8، العنف اللاحق ورجاء الخلاص. دعونا ننظر خاصة على الفصل 6:4، حيث وصف موسى هؤلاء الرجال. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذبو اسم. كنا قد ذكرنا أن الطغاة كانوا محاربين أقوياء مشهورين بأعمالهم البطولية، لكن لاحظوا أن موسى ذكر ملاحظة هامة عن الطغاة. قال أنهم تواجدوا على الأرض في أيام العصور البدائية وبعد ذلك أيضا. بكتابة هذا التلميح إلى كون المحاربين الطغاة عاشوا بعد الطوفان، ذكر موسى قراءه من بني إسرائيل بأنهم تقابلوا مع الطغاة في تاريخهم الحديث. المكان الآخر الوحيد في كل الكتاب المقدس الذي يظهر فيه اسم الطغاة هو في سفر العدد 13:32-33. في تلك الفقرة يذكر الجواسيس الذين أرسلهم موسى إلى كنعان بأنهم رأوا الطغاة، وقد قدموا هذا التقرير: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها، وقد رأينا هناك الجبابرة فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم.
ذكر الجواسيس العشر غير المؤمنين أن أرض كنعان كانت مكانا مخيفا، وأنه من بين سكانها كان الطغاة الذين بثوا الرعب في قلوبهم. للأسف دفع هذا التقرير الجيل الأول الذي خرج من مصر للتحول عن دعوة الله لهم بامتلاك الأرض، فغضب الله جدا من عدم إيمانهم لدرجة أنه أرسل بني إسرائيل للتيهان في البرية بلا هدف، حتى مات الجيل الأول وبرز جيل جديد كان مستعدا ليلبي دعوة امتلاك الأرض.
في ضوء ما سبق يمكننا أن ندرك كيف أقام موسى رابطا قويا بين هذا الجزء من تاريخ العصور البدائية وتجربة بنو إسرائيل. إنه أراد من قرائه الإسرائيليين أن يربطوا بين الطغاة في العصور البدائية في تكوين 6 وبين المحاربين الطغاة المخيفين في أرض كنعان. بهذه الطريقة من العنف ورجاء الخلاص في تكوين 6:1-8 نرى أثرا مباشرا على العنف الذي اندلع عند الاستيلاء على أرض كنعان. قمنا لغاية الآن بفحص المعنى الأصلي لتكوين 4:1-6:8، ورأينا الشخصيات في العصور البدائية وارتباطها بالناس في الأحداث المعاصرة. علينا الآن أن نطرح سؤالا آخر، وهو ما هي مضمون هذه الروابط على بني إسرائيل بينما كانوا يتبعون موسى وهو يتجه بهم نحو أرض الموعد؟ كي نفهم جوهر رسالة موسى إلى بني إسرائيل علينا أن نتذكر السيناريو الأساسي الذي يظهر مرتين في هذه المادة. إنكم تذكرون أن المادة في تكوين 4:1-6:8 تحتوي على مشهدين من العنف ورجاء الخلاص. ركزت الفقرة في إصحاح 4:1-5:32 على العنف الذي نشره قايين وأنساله. ومع هذا فإن الإصحاح 5:29-32 تذكران نوحا كي تشير إلى أن الخلاص سيأتي من خلاله. وبالطريقة نفسها ومثل ما ذكرت الآيات في تكوين 6:1-8 العنف الذي أظهره أبناء الله والطغاة، فإن تكوين 6:8 تذكر نوحا مرة ثانية لتشير إلى أن الله قصد أن يخلص الشعب من هذه التهديدات أيضا. بالنسبة إلى بني إسرائيل الذين كانوا يتبعون موسى كانت هذه السيناريوهات أخبارا حسنة، أعلنت ما فعله الله لأجلهم وأيضا ما كان سيفعله من أجلهم. فمن الناحية الأولى مثل ما استخدم الله نوحا لإنقاذ أجداد بني إسرائيل من الكنعانيين، استخدم موسى لإنقاذ بني إسرائيل من المصريين. ومن الناحية الثانية مثل ما استخدم نوحا ليخلصهم من الطغاة في العصور البدائية، كان سيستخدم موسى لينقذ بني إسرائيل عندما واجهوا تهديد الطغاة في أرض كنعان. بعدما رأينا بنية تكوين 4:1-6:8 ومعناها الأصلي، ننتقل إلى موضوعنا النهائي وهو التطبيق العصري. ماذا يعلمنا العهد الجديد عن كيفية تطبيق هذا الجزء من تاريخ العصور البدائية الذي كتبه موسى على حياتنا المعاصرة؟ بحسب أسلوبنا العادي سنكتشف كيف يشرح العهد الجديد بالتفصيل هذه المواضيع بموجب المراحل الثلاثة لملكوت المسيح. أولا تأسيس الملكوت الذي حدث عندما جاء المسيح إلى هذه الأرض لأول مرة، وثانيا استمرارية الملكوت الذي يمتد على مدى تاريخ الكنيسة، وثالثا اكتمال الملكوت عندما يعود المسيح في المجد ويصنع السماوات الجديدة والأرض الجديدة. ينبغي استكشاف هذه المراحل كل على حدة كي نحصل على فهم كامل للطرق التي يطبق فيها موضوع العنف والخلاص على المؤمنين اليوم. دعونا أولا نلقي نظرة على دوافع العنف ورجاء الخلاص في تأسيس الملكوت. إن تأسيس الملكوت عند مجيء المسيح الأول يذكرنا بعالم العنف في تاريخ العصور البدائية بطريقتين على الأقل. أولا نرى الروابط بين عالم العنف ذلك والعنف الذي عانى منه يسوع عندما كان في العالم، وثانيا نرى هذه الروابط بعلاقتها بالخلاص الذي حققه المسيح لشعبه. دعونا ننظر أولا لعذاب يسوع الذي اختبره عند مجيئه الأول.
كل من يعرف حياة يسوع يعلم أنه عانى من الاضطهاد من العالم بطرق عديدة، فبينما كان يخدم المهمشين كان يحمل أحزانهم وألامهم، وبلا شك وبحسب العهد الجديد فإن ذروة العنف الذي ارتكب ضد المسيح كان موته على الصليب، لقد عانى أحد أسوأ أشكال أحكام الموت في زمانه، وبهذا فإنه بالحقيقة لاقى مصيرا أسوأ مما عاناه الأبرار في العصور البدائية. في ضوء ذلك ليس غريبا أن يقارن العهد الجديد آلام المسيح وموته على الصليب بما حدث في العالم البدائي، وتحديدا موت هابيل.
عرف كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن المسيح تألم على أيدي الأشرار، ولهذا السبب قارن في رسالة موت المسيح بموت هابيل في الإصحاح 12:23-24. بل قد أتيتم إلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. إن التلميح إلى تاريخ العصور البدائية واضح، إن دم المسيح المسفوك تكلم أفضل وأعظم من دم هابيل، أي أن موت المسيح كان أكثر أهمية في عيني الله من موت هابيل. لم يكن موت يسوع حادثة عادية، إذ أن موته كفر عن خطايا الشعب لأنه تألم بدلا عن كل من آمن به، والأكثر من هذا أغضب موت المسيح الله العادل أكثر بكثير مما أغضبه دم هابيل. في ضوء ما سبق، عندما نقرأ السجل الذي كتبه موسى عن العنف في تاريخ العصور البدائية، لا يكفي أن ندرك السبب الذي كتب موسى من أجله هذه الإصحاحات لقرائه الأصليين من بني إسرائيل، بل علينا أن نرى من خلال وجهة نظر العهد الجديد أن العنف الذي ارتكب ضد الأبرار في تاريخ العصور البدائية كان توقعاً لآلام المسيح عند تأسيس ملكوته. بعدما رأينا كيف يقيم العهد الجديد الروابط بين العنف في عالم العصور البدائية وبين آلام المسيح، ننتقل إلى الطريقة الثانية التي نرى فيها العلاقة بين تأسيس الملكوت وذلك الجزء من التكوين. يظهر أمامنا رابط هام في رجاء الخلاص الذي جاء به يسوع في العالم.
قضى يسوع معظم فترة خدمته العلنية في إعلان الإنجيل، رسالة الرجاء التي تقول إن ألام هذه الحياة سوف تنتهي يوما لمن تبعوه. يظهر لنا التزام يسوع برسالة الإنجيل هذه في كل تعاليمه، لكن لاحظ كيف تبدو رسالة الخلاص بارزة في التطويبات، أي في العبارات الافتتاحية للبركات في الموعظة على الجبل.
عندما ابتدأ يسوع هذه الموعظة الشهيرة قال هذه الكلمات المدونة في متى 5:10-12: طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات. تعلن هذه التطويبات أن أحد الاهتمامات المركزية في تعاليم يسوع كان إيصال رسالة الرجاء بأن الله لم يهجر شعبه. حث يسوع أتباعه على الرجاء بأن الله سينقذهم يوما ما من كل آلامهم. لكن يسوع لم يعلم الأخبار السارة عن رجاء الخلاص فقط، لكنه من خلال موته وقيامته حقق الخلاص الذي أعلن عنه. ولأن يسوع كان ابن داود الكامل، فإن موته كفر عن خطايا شعب الله، وموته دفع ثمن خطايانا، فلا حاجة إذن أن يخاف أتباعه بعد الآن من رهبة الموت. كما نقرأ في العبرانيين 2:14-15: إن يسوع مات لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. وهكذا نرى أن موضوعي العنف ورجاء الخلاص ينطبقان مباشرة على تأسيس ملكوت المسيح. وكما كتب موسى ليؤكد التهديدات ضد بني إسرائيل ويبين لهم قوة الله التي تخلص، يعلن العهد الجديد أن المسيح أتى ليعاني من العنف ويخلص شعبه من قوة الشر التي في العالم. بعدما رأينا بعض الطرق التي بها يربط العهد الجديد بين مجيء يسوع الأول وبين تاريخ العصور البدائية، علينا أن نلاحظ أيضا كيف يطبق العهد الجديد هذا الجزء من تاريخ العصور البدائية على استمرارية الملكوت، أي الوقت الفاصل بين مجيء المسيح الأول والثاني. توجد طريقتان على الأقل يشرح بهما العهد الجديد علاقة استمرارية الملكوت بمواضيع التكوين 4:1-6:8، وتعطينا هذه الآيات إرشادا أساسيا بينما نطبق هذا الجزء من الكتاب المقدس على الكنيسة المسيحية. فمن الناحية الأولى، يعلم العهد الجديد أنه علينا أن نتوقع استمرار العنف ضد شعب الله، ومن الناحية الثانية يشجعنا على احتمال هذه الأوقات الصعبة بإيماننا المستمر في المسيح لأجل الخلاص. فكروا أولا بحقيقة أنه ينبغي أن نتوقع العنف ضد أتباع المسيح. في عدة مناسبات أعلن يسوع أن أتباعه سوف يعانون من الكراهية والاضطهاد من العالم. لكن في متى 23:34-35 لفت يسوع بنفسه الانتباه إلى حقيقة أن هذه الآلام كانت مرتبطة بآلام الأبرار في عالم العصور البدائية. قال يسوع للفريسيين: لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا. تنبأ يسوع عندما أرسل أتباعه إلى العالم بأنهم سوف يضطهدون بقسوة، لكن لاحظوا كيف ربط يسوع هذا التنبؤ بتاريخ العصور البدائية. قال إن العنف الذي سيرتكب ضد أتباعه هو استمرار لنموذج العنف الذي امتد إلى الماضي البعيد، إلى دم هابيل الصديق الذي قتله قايين. عندما ندرك أن أتباع المسيح سوف يواجهون الاضطهاد أثناء استمرارية الملكوت، نعرف أهمية الحفاظ على إيماننا بالمسيح. تطرق كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى هذه القضية في الإصحاح 11 من رسالته. نقرأ الكلمات التالية في الإصحاح 11:4: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه وبه وإن مات يتكلم بعد. إن الفكرة الرئيسية في هذه الفقرة هي أن أتباع المسيح في كل العصور يجب أن يتبعوا مثال هابيل. مع أن بر هابيل جلب عليه المتاعب من قبل أخيه الشرير، إلا أنه يبقى مثالا للأمانة والإخلاص يقتدي به كل المؤمنين حتى في أيامنا هذه. إذن نرى أن موضوعي العنف والخلاص في تاريخ العصور البدائية ينطبقان أيضا على أتباع المسيح أثناء استمرارية الملكوت. من الناحية الأولى، ينبغي أن نكون مستعدين لمواجهة المقاومة والعنف في عصرنا. ومن الناحية الثانية، عندما نحتمل هذه الأوقات الصعبة سننتصر فقط عندما نكون مخلصين، بينما نترجى أن يأتي المخلص لينقذنا يوما ما. بعدما رأينا كيف أن موضوعي العنف والخلاص يتلاءمان ويتوافقان مع تأسيس الملكوت واستمراريته، ننتقل إلى المرحلة الأخيرة من ملكوت المسيح، أي مجيئه الثاني. وبكل بساطة يعلن العهد الجديد أنه عند عودة المسيح سنرى نهاية للعنف ضد شعب الله، وسنختبر خلاصا نهائيا ينقلنا إلى عالم من البركات الأبدية. إن نهاية العنف جانب مركزي من جوانب الصورة التي يقدمها العهد الجديد عن نهاية العالم. عندما يجيء المسيح ثانية سيصنع عالما جديدا يشمل الخليقة كلها، فتصبح خالية من العنف. لنسعي إلى الطريقة التي وصف بها يوحنا مجيء المسيح الثاني في الرؤيا 21:1-5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وفي الوقت نفسه فإن اكتمال ملكوت المسيح لن يضع نهاية للعنف فحسب، فإن المسيح عند مجيئه الثاني سيهب شعبه بركات أبدية من الحياة والسلام، وعندها سيكون خلاصنا كاملا ونهائيا. في الرؤيا 22:1-2 نقرأ العبارات التالية عن خلاصنا النهائي: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف في وسط سوقها، وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم. يظهر هذا الرجاء للخلاص النهائي عند مجيء المسيح الثاني في كل العهد الجديد. إنه يعبر عن ذروة الإيمان المسيحي. إننا نتوق شوقا لليوم الذي سوف تستبدل فيه ضيقات وصعوبات هذا العالم بروعة الحياة الجديدة في العالم الآتي. يستبدل الحزن بالفرح والصراع بالنصر، ويستبدل الموت بالحياة الأبدية.
وهكذا نرى أنه كما أن موسى كتب عن العنف في العصور البدائية ليشجع بني إسرائيل للتحرك نحو كنعان، هكذا يعلمنا العهد الجديد أن نطوق إلى العالم الجديد الآتي عند اكتمال الملكوت. فعندما يعود المسيح ثانية سيرى كل الذين آمنوا به نهاية للعنف، وسيرثون خلاصا كاملا ومجيدا يدوم إلى الأبد.
تطرقنا في هذا الدرس إلى عدة جوانب من العنف في عالم العصور البدائية المذكور في تكوين 4:1-6-8. ورأينا بناء هذا الجزء من سفر التكوين، ورأينا كيف أن موسى كتب أصلا هذه المادة ليشجع بني إسرائيل الذين تبعوه نحو أرض كنعان. وتعلمنا أيضا أننا كمؤمنين بالمسيح علينا أن نطبق هذا الجزء من تاريخ العصور البدائية في إيماننا الذي في العهد الجديد.
عندما ننظر إلى هذا الجزء من سفر التكوين كما قصد موسى، فإنه يصبح أكثر من مجرد سجل لأحداث الماضي، لكن بالأحرى يمكننا أن نرى أنه كما خلص الله شعبه في العالم البدائي وكما خلص شعب إسرائيل في أيام موسى، هكذا يزداد رجاؤنا بأن المسيح سيخلصنا يوما ما من عالم العنف هذا.